السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، والحديث موصول في تفسير جزء عما يتساءلون. قال الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا. سورة العاديات سورة مكية، وقد تقدم الكلام مرارا أن معنى قول أهل العلم أن هذه السورة مكية أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلذلك طالب العلم يضبط هذا المصطلح. الله عز وجل يقسم بالخيل التي تعدو، فهنا الواو واو القسم. العاديات ما هي؟ هي الخيل التي تعدو مسرعة وبقوة وبشدة. ومعلوم أن النفس يتغير عند اشتداد العدو وعند اشتداد الجري. والعاديات ضبحا، الضبح صوت النفس، نفس الخيل عند اشتداد الجري، صوت نفس الخيل عند اشتداد الجري، هذا هو معنى ضبحا. فالموريات قدحا، عند عدو الخيل بسرعة على بعض الأراضي التي فيها حجارة قابلة للضرب، إذا ضربت يخرج منها شيء من النار، يكون لهذه الخيل أثر في إخراج هذا الشرار من هذه الحجارة. فالموريات قدحا، من عدو هذا الخيل بسرعة، من عدو هذه الخيول بسرعة كبيرة، يخرج من هذه الحجارة شيء من الشرار لشدة عدو الخيل وضربها بأقدامها على هذه الأرض. فالموريات قدحا، تقدح هذه النار بسبب يعني يخرج هذا الشرار بسبب ضرب الخيل لأقدامها على هذه الحجارة. فالمغيرات صبحا، هذه الخيل التي تغير على العدو وقت الصباح، فأثرن به نقعا، وعندما تعدو وتشتد في هذا الميدان، ميدان القتال وميدان الحرب، يكون هناك غبار ويعلو النقع، الغبار الذي يكون بسبب المشي الشديد على هذه الأرض. فوسطن به جمعا، تتوسط الخيل جموع الأعداء، تتوسط الخيل جموع الأعداء. طيب، ما جواب القسم أو ما هو المقسم عليه؟ ما جواب القسم أو ما هو المقسم عليه؟ جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود، فهذا هو جواب القسم. طيب، ما معنى هذه الآية: إن الإنسان لربه لكنود؟ إن الإنسان لربه، لنعم ربه، لجحود، لا يعترف بنعمة ربه عليه، لا يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وسيأتي معنا تفصيل أكبر بعد قليل. إذن إن الإنسان لربه لكنود، يجحد النعمة، يجحد النعمة، نسأل الله العفو والعافية. وإنه على ذلك لشهيد، يقسم الله عز وجل أن الإنسان شاهد على ذلك بأنه كفور لنعمة ربه عليه، يعلم هذا الأمر ويشهد هذا الأمر، وهو يكفر بنعمة الله عز وجل عليه. ومع هذا ماذا يقول الله عز وجل؟ وإنه لحب الخير لشديد. وهذا الإنسان يحب المال حبا شديدا عظيما، حبا شديدا عظيما. مرة أخرى: وإنه على ذلك لشهيد، الموفق أو العاقل أو الذي فيه شيء من الإدراك يشهد على نفسه أنه يجحد نعمة الله عز وجل عليه. إذا ما شهد على نفسه في الدنيا، فإنه سيشهد على نفسه في يوم القيامة أنه جحد نعمة الله عز وجل عليه. وهذا الإنسان من طبعه أنه شديد الحب للمال، حريص عليه، حرصا يحرص على المال الحرص العظيم. ثم قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ أفلا يعلم هذا الإنسان الذي مرت جملة من أوصافه قبل قليل، ما الذي سيقع عليه في ذلك اليوم العظيم؟ طيب ما الذي سيقع؟ إذا بعثر ما في القبور، أخرج الله عز وجل ما في القبور، وخرج الأموات من قبورهم للحشر والجزاء والوقوف بين يدي الله عز وجل، وحصل ما في الصدور، أظهر الله عز وجل ما في قلوب العباد من خير وشر، ما في قلوب العباد من خير وشر مكتوم في قلب الإنسان. في ذلك اليوم يظهر هذا الشيء الذي كتمه الإنسان في قلبه. قال الله عز وجل: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله عز وجل مطلع على أعمال العباد ودقيق أعمال العباد، ومطلع على خفايا وخبايا الأمور لا تخفى عليه خافيه. هذا مجمل تفسير سورة العاديات. في هذه السورة عدة فوائد، منها أن هذه الخيل التي أقسم الله عز وجل بها مخلوقات عظيمة، أعطاها الله عز وجل قوة عظيمة. لو تلحظون في الآيات: فالموريات قدحا، فالموريرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. هذا المخلوق الذي أعطي هذه القوة التي تقاس بها حتى الآن بعض الأجهزة وبعض الآلات، هذا المخلوق سخر للإنسان، فيستطيع الطفل الصغير أن يقود هذا الخيل إلى أماكن بعيدة وإلى أفعال ربما، يعني الخيل إذا لم يكن عليه هذا الطفل لم يقدم هذا الخيل على فعل مثل هذه الأشياء. فالله عز وجل سخر هذه المخلوقات لبني آدم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا دليل على تشريف الخيل: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ومن جانب بارك الله فيكم نفع الخيول لبني آدم، بعض الأطفال الصغار يقولون أهل الخبرة مثل هذه الأشياء ربما كانت شخصياتهم ضعيفة، وبعضهم يذكر ربما كان بعض الصغار عندهم شيء من العزلة والانطوائية. قالوا لما حببنا إليهم هذه المسألة ركوب الخيل والتعلق بالخيول، قالوا تغيرت شخصياتهم بالكلية، تغيرت شخصياتهم بالكلية. طيب أيضا بارك الله فيكم من الفوائد المتعلقة بالخيل، يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الأمصار أو إلى أهل الشام أن علموا أولادكم الفروسية والعوم وروّوهم الشعر. هذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم من فوائد هذه الآيات أن الله عز وجل أقسم على أن الإنسان لربه لكنود. جاء عن بعض السلف أن الكنود الذي يعدد المصائب وينسى النعم، وهذا حال أكثر الناس في أيامنا. نتكلم عن المجالس التي يجلس فيها الإنسان، إذا أردت من بعضهم أن يذكر نعم الله عز وجل عليه لا تكاد تسمع منه كلمة في حمد الله والثناء على الله عز وجل. بل لو تسأل مجموعة من الموظفين الذين يعملون في وظائف طيبة ووظائف حسنة: يا جماعة ما هي الأشياء الطيبة عندكم في العمل؟ تعجبت وقد سألت مرة جماعة من الموظفين هذا السؤال فما رفع أحد منهم يده، كأنهم يقولون لا يوجد عندنا في العمل أي شيء طيب. إن الإنسان لربه لكنود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض السلف حج من العراق، ومعلوم أن الحج على الإبل متعب جدا ومرهق جدا، بل لو حج الإنسان على الخيل فإن ركوب الخيل أمر متعب للإنسان الذي لم يتعود على هذا الشيء. فلما رجع قيل له: ما الذي وجدتم في سفركم؟ قال: أنعم الله علينا بكذا، أنعم الله علينا بكذا، وجلس يعدد نعم الله عز وجل عليهم ويقول: إن تعديد النعم من الشكر. لذلك الإنسان دائما وأبدا يلهج بحمد الله عز وجل وهو مستحضر أن الله أكرمه بالنعم العظيمة والأفضال التي لا تكاد تخطر ببال الإنسان أبدا. هذا طبعا بالنسبة للنعم الدنيوية، فما بالكم بالنسبة للنعم الدينية التي منها أن يوفقك الله لاتباع السنة، والتي منها أن يوفقك الله للبعد عن الذنوب والمعاصي، ومنها أن يوفقك الله لفعل الطاعات. هذه نعم عظيمة تتطلب من الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أذكر قبل أيام ليست طويلة اتصل علي أحد الأشخاص عنده شيء من مسائل الدنيا، بعض السيارات وغير ذلك من الأمور. فقال له شخص: عندكم مال وعندكم خير. فهو يريد أن ينفي عن نفسه هذه الأشياء، لماذا؟ خشية من العين. قال: والله، هكذا يقول، لا يوجد أحد أشقى حياة منا، وذكر فئة معينة. فقلت له: ماذا تقول مرة أخرى؟ ماذا تقول؟ ما تتقي الله عز وجل؟ كيف تقول مثل هذا الكلام؟ ماذا تركت للعامل الذي ربما راتبه لا يتعدى مئات الدراهم؟ أنت تقول مثل هذا الكلام؟ ما تتقي الله عز وجل؟ فانتبه أنه يقول كلام غير منطقي أصلا، لو قاله في بعض المجالس لربما ضحك عليه العامة، إيش يقول هذا الإنسان؟ فهذا حال بعض بني آدم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم ذكر ربنا عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. بعض الناس قادهم حب المال إلى أمور لا تحمد عقباها، يخشى عليهم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه في مثل هذه المواضيع. لذلك جاء عن بعض السلف: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فسروا الحياة الطيبة بماذا؟ بالقناعة. فسروا الحياة الطيبة بالقناعة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حكمة فيقول: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع. فالإنسان إذا وقع في الطمع أوقعه هذا الأمر في أمور ومفاسد لا تحمد عقباها. وطبعا بارك الله فيكم، من أقبح الأمور أن يأكل الإنسان بدينه والعياذ بالله. هذا لا يعني سلمكم الله أن طالب العلم يضيع نفسه ويضيع من يعول ويضيع من ينفق عليهم، لا، لا أعني هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. ولكن بعض الناس بارك الله فيكم يريد الاستكثار من المال وهو لا يحسن طرق جمع المال. طيب ما الذي يقع عليه؟ لابد بارك الله فيكم أن تكون هناك تنازلات. وأنا حسب علمي بارك الله فيكم لا أعرف شخص بدأ بطلب العلم ثم قال: سأترك طلب العلم وأنشغل بالتجارة وأجمع قوت يومي. ولما انشغل بالتجارة وجمع قوت يومه رجع إلى طلب العلم مرة أخرى. إذا كنتم تعرفون قل ربما هذا الأمر، لكن كثير من الناس يصدهم الشيطان عن العلم بسبب هذا الأمر، يصدهم الشيطان عن العلم بسبب هذا الأمر. وربما رأيت بعض من لا فكه عنده ولا علم عنده يشجعه فيقول: اجمع بين العلم وبين التجارة فإنك ستكون تاجر كبير، وتكون أيضا طالب علم وعالم كبير. وفي الغالب بارك الله فيكم أن هذين الأمرين، أن هذان الأمران ربما كانا من الضدين اللذين لن يجتمعا، والله تعالى أعلم. كالإنسان الذي يريد أن يأكل ما لذ وطاب ويريد أن يكون رياضيا من الدرجة الأولى، في الغالب هذا الأمر صعب، في الغالب هذا الأمر صعب. وآفت بعض الناس أنه ربما قال: أنا أختلف عن الآخرين، أنا إن شاء الله سأطلب العلم وأنشغل بمثل هذه الأشياء. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة مهمة جدا. أحيانا بعض الناس وربما كان من طلبة العلم لا خبرة عنده بالتجارة وطرق جمع المال، فكيف الآن ينشغل بالتجارة وطرق جمع المال؟ عن طريق الاستدانة من أموال الناس، وهذا والله باب وجانب خطير جدا. أنت ما تحسن التجارة وتريد تتاجر بأموال الناس وتعطيهم ضمانات: سأسدد لكم في الوقت الفلاني وفي المدة الفلانية. طيب أنت ما تحسن هذا الأمر، هب أنك لم تستطع أن تسدد، ماذا ستفعل؟ واضح بارك الله فيكم. لكن آفت بعض الناس: أنا غير، أنا وضعي مختلف، أنا إن شاء الله لن أقع في هذه الصعوبات ولن أقع في مثل هذه العوائق. ثم بعد ذلك ربما ضر نفسه بالضرر العظيم الجسيم الوخيم، وربما صارت مسألته بارك الله فيكم إلى أمور قانونية خطيرة لا تحمد عقباها، وربما ظل طيلة عمره على تبعات هذه المسائل المالية التي جازف فيها. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينتبه في مثل هذه الأمور. أذكر أحد طلبة العلم يقول زاره رجل فقال تعرف شركات تجارة الذهب؟ قال لا والله ما أعرف. قال تعرف شركات تأجير الطائرات؟ قال لا والله ما أعرف. قال يا فلان تسألني عن كتاب عن كذا سأخبرك، تأجير طائرات وبيع ذهب وغيره هذا ليس مجال، وهذا يعني ليس من المسائل التي أحسنها. وهنا أيضا أنبه على شيء، يعني هذه الفائدة ذكرها لي أحد طلبة العلم عن شيخ فاضل في بلدهم، توفي رحمة الله تعالى عليه وكان زاهدا عابدا على السنة رحمة الله تعالى عليه. كان يقول طالب العلم ليس واجبه أن يجمع التبرعات أو ينشئ المشاريع التجارية أو ينفق على الأيتام أو أن يزوج العزة، طالب العلم دوره أن يعلم الناس. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه ليست مسؤوليتك يا طالب العلم، هذه مسؤولية جهات أخرى، أما أنت واجبك أن تعلم الناس وأن تفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب من سيقوم مثل هذه الأمور؟ هذه الأمة فيها بركة وفيها خير، هذا الآن واجبك فلا تفر عن الواجب الذي وجب عليك، وانتبه لمثل هذا الأمر، وانتبه لمثل هذا الأمر. وطبعا بارك الله فيكم طالب العلم إذا وجد كفايته المالية فقد عوفي من شر عظيم، وليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ثم الله عز وجل يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ما في الصدور يخرج في يوم القيامة، فلذلك انتبه إلى ما في قلبك، فإن الله عز وجل يسأل الإنسان عما في قلبه، والله عز وجل ينظر إلى أعمال العباد وإلى قلوب العباد. فاتق الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بارك الله فيكم ربما ابتلي الإنسان ببعض الأمراض القلبية ولشدة خفائها ربما خفيت على المبتلى به، هذا ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول بأن صاحب حب الرئاسة ربما لم يعرف هو أنه مبتلى بحب الرئاسة. مرة أخرى، من ابتلي بحب الرئاسة ربما بعض الناس يعرف أنه مبتلى بحب الرئاسة، لكن بعض الناس ربما لم ينتبه أنه مبتلى بحب الرئاسة. طيب كيف هذا الأمر؟ يلبس عليه الشيطان قم لله عز وجل، وفي الواقع إنما يقوم لرئاسة دنيوية يطلبها ويحرص عليها. لذلك لابد على الإنسان أن يتفقد ما في قلبه، لابد على الإنسان أن يتفقد ما في قلبه. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما الفرق بين اسم الله عز وجل العليم والخبير؟ قالوا العليم الذي يحيط علمه بجميع الأمور، والخبير الذي يحيط علمه بخبايا الأمور ودقيق الأمور. واضح بارك الله فيكم، هذا هو معنى اسم الله الخبير. ثم عندنا بعد ذلك سورة القارعة، وهي سورة مكية وحكي الإجماع على ذلك. يقول الله عز وجل القارعة، القارعة طبعا هي يوم القيامة، وسميت بالقارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة، تقرع قلوب العباد بالمخافة، ينخلع قلب الإنسان خوفا في هذا اليوم العظيم، ما الذي وقع، ما الذي جرى. الإنسان ربما إذا سمع صوتا عاليا مرتفعا ينخلع قلبه، فكيف إذا دكت الجبال وتزلزلت الأرض ووقعت هذه الأمور العظيمة؟ فهذه قارعة عظيمة تقرع قلوب العباد بالمخافة. ما القارعة؟ هذا أسلوب بارك الله فيكم من أساليب القرآن الكريم في تفخيم شأن هذا اليوم العظيم. وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يعني يا أيها النبي الكريم ما أدراك ما الذي سيكون في هذا اليوم. هذا الأمر طبعا يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال وحي الله عز وجل له، من خلال وحي الله سبحانه وتعالى له. طيب في يوم القيامة، في يوم القارعة ما الذي يقع؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كالفراش، إذا أوقد الإنسان نارا في الصحراء أو إذا كانت هناك إضاءة في الصحراء، رأيت بعض الحشرات التي تكون لها أجنحة مثل الفراش تتهافت على هذا النور وتتهافت على هذه النار، وربما يعني لشدة اضطرابها في الحركة وعدم وجود حركة واضحة لها ربما تهافتت على النار وسقطت في هذه النار، فيكون الناس في يوم القيامة قد خرجوا من قبورهم مثل هذا الفراش المبثوث، الفراش المبثوث المنتشر الذي يتحرك من غير أن يكون له اتجاه واحد، من غير أن يكون له اتجاه واحد. وهذا الأمر، والأمر الآن أذكره من باب التقريب، أحيانا إذا سمع الإنسان صوتا عظيما كيف يتحرك؟ بارك الله فيكم، ربما دار حول نفسه في موضعه وهو يظن أنه قد هرب من هذا الموقع، هذا في الدنيا، فكيف بالأهوال العظيمة التي تكون في يوم القيامة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه الجبال العظيمة التي ربما وصل ارتفاع بعض هذه الجبال إلى آلاف الأمتار وإلى عدد من الكيلومترات، تكون كالعهن، كالصوف المصبوخ المنفوش المتفرقة أجزاؤه، تتفتت وتكون مبعثرة. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه. يعني إخوان الكرام، في يوم القيامة يضع الله عز وجل ميزان. طيب، يعني كيف نعرف أن هذا الوزن هو الصواب، يعني أو هذا الوزن هو الذي ينجو به الإنسان، بخفته أو بثقله؟ بالثقل، لأن الله عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه. يعني قد يقول القائل: ربما كان الذي في الأعلى إذا خف الميزان كان هو في الأعلى، كان هو الناجي. لا، الله عز وجل يقول لنا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، في حياة طيبة يرضى بها، في جنة عدن التي أعد الله عز وجل فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما من خفت موازينه، الذي كانت موازين أعماله خفيفة، لم تثقل موازين حسناته وإنما كانت موازين سيئاته هي الثقيلة، فأمه هاوية. قيل في معنى أمه، وهذا ليس هو المعنى الوحيد بهذه الكلمة، عدة معاني، أمه مأواه معنى، فأمه أي مأواه، فأمه هاوية. الهاوية هي النار. وأصل الهاوية قالوا المكان المنخفض الذي يهوي الساقط فيه على رأسه فيهلك. أصل الهاوية المكان المنخفض الذي يهوي الساقط فيه على رأسه فيهلك، أي مأواه في هذا المكان الذي يسقط فيه في نار جهنم، فيكون فيه هلاكه من ناحية عدم فوزه بالجنة ووقوع العذاب الأليم الشديد عليه. وما أدراك ما هي؟ هذا أيضا تعظيم لشأن هذه النار، نار حامية محمية شديدة الحرارة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخوان الكرام، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقبل هذا القارعة، فالله عز وجل في جزء عما يتساءلون في كثير من سور هذا الجزء يخبرنا عن يوم القيامة، لذلك الموفق لابد أن يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، ولكن الذي يطرح الآن بارك الله فيكم ويتكلم عنه بعض الناس أنهم يذكرون فقط مسائل الرجاء، لا يذكرون مسائل الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني طبعا أن الإنسان يقنط الناس من رحمة الله ويؤيسهم من رحمة الله، لكن لابد أن نبدأ بأنفسنا، أن نحاسب أنفسنا، هل نحن عندنا خوف من الله عز وجل، أو أن الإنسان عنده جرأة على محارم الله سبحانه وتعالى؟ ابن القيم في الداء والدواء يقول: فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فروطا، فبعيد من قلبه عن الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، أن يوفق لحسن الخاتمة. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، هكذا يقول ابن القيم. وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، يعني بعض الناس لشدة جرأته على محارم الله كأنه قد أخذ صك توقيع رسالة أنه لن يحاسب أو أنه سيموت على حسن الخاتمة. حتى أن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول إذا ذكر بالتوبة قال لا علي، قبل أن أموت سأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدخل الجنة. من قال لك مثل هذا الأمر؟ ربما لم يوفق الإنسان إلى قول هذه الكلمة. أيضا هناك جانب آخر، كان السلف يقولون المعاصي بريد الكفر. ليس معنى هذا أنهم يقولون أن العاصي يكفر بالله، لكنهم يقولون ربما جرت بعض المعاصي الإنسان إلى تهلكة دينية والعياذ بالله. فبعض الناس كيف يترك الإسلام بالكلية والعياذ بالله؟ يبدأ بالمعاصي والذنوب ثم توقعه هذه الأمور في أوحال شديدة جدا، حتى أنه والعياذ بالله تدخل عليه الشبه من ناحية الدين والعقيدة والإيمان، وربما ترك الإسلام بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. وقد حدثني أحد الإخوة ممن كان له يعني عناية بعلاج بعض من ابتلي ببعض الأشياء، قال عند بعضهم من الشكوك والشبهات الدينية الشيء العجيب والشيء العظيم، نسأل الله العفو والعافية. هذا سببه ماذا؟ سببه عند بعض الناس إقدامهم على الذنوب والمعاصي والخطايا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا باب التوبة مفتوح، والله عز وجل هو التواب الرحيم، ولا يجوز ويحرم أن الإنسان يقنط الناس من رحمة الله، بل هذا من أعظم الكبائر ومن التألي على الله. ولكن بعض الناس أيضا عنده قلة خوف من الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يظن أن العمل الصالح هو الصدقة فقط، فتجده لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يذكر الله عز وجل، ويتصور نفسه أنه من أصلح الخلق، وأنه لا يوجد فرق كبير بينه وبين الصحابة الكرام، يقول لأني أتصدق وأطعم الفقير وأطعم المسكين. طيب هذه أركان الإسلام قد تركتها، فاتق الله عز وجل وراجع نفسك وحاسب نفسك، نسأل الله العفو والعافية. والموفق أيضا يحرص على أن تكون صحيفة حسنات ثقيلة، ولا توزع حسناتك، لا توزع حسناتك. بعض الناس ربما جازف بآخرته مجازفة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا. وهذا حال بعض الناس، ربما بعض الناس في اليوم الواحد يقذف عدد من الأبرياء، يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات على أي إساءة، يا بن كذا أو يا بنت كذا. اتق الله عز وجل، أنت توزع حسناتك تعطيها للناس وتهدم أعمالك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الكرام، لابد أن ننتبه إلى مسألة من أهم المسائل. ما هي؟ أن نحرص على الصدقات الجارية، أن الحسنات ما تنقطع بموت الإنسان. فبعض الناس ربما حرص على جمع الحسنات، وهذا باب طيب من أبواب الخير، ولكن ربما غفل عن أبواب الحسنات الجارية وأبواب الصدقات الجارية، فهذا أمر لابد أن نحرص عليه حتى تكون صحيفة حسناتنا ثقيلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، الله عز وجل ختم سورة القارعة بقوله وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالإنسان بارك الله فيكم يتأمل في الصفات التي وردت في القرآن والسنة لهذه النار. ولو أن الإنسان قرأ القرآن وجمع الآيات المتعلقة بالجنة أو الآيات المتعلقة بالنار لوجد آيات كثيرة، وأيضا لذا تأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أيضا أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية هذه النار الدنيا لو عذب بها الإنسان تكفيه، نسأل الله العفو والعافية. قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعندنا بعد ذلك سورة التكاثر، وهذه سورة مكية وحكي الإجماع على ذلك، سورة مكية وحكي الإجماع على ذلك. في صحيح مسلم عن مطرف ابن عبد الله، مطرف ابن عبد الله من الشخير، هذا التابعي المعروف الذي له عبارات وجمل يحسن على طالب العلم أن يقف عليها، عن أبيه عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ يعني الإنسان يقول: مالي. طيب مالك هذا الذي تسأل عنه هو المال الذي تنتفع به، طيب ما أوجه الانتفاع؟ ما أكلت فأفنيت، الشيء الذي تأكله، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أما سائر المال الآخر أين هو؟ بارك الله فيكم، لا ينتفع به الإنسان، لا ينتفع به الإنسان. وسيأتي معنا بعد قليل موضوع التكاثر. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. ألهاكم أشغلكم التكاثر، الاستكثار من الأشياء. ألهاكم أي أشغلكم التكاثر، الاستكثار من الأشياء، الاستكثار من الأشياء. طيب ما هي هذه الأشياء؟ أشياء الدنيا، وحتى بعض الأمور المتعلقة ببعض جوانب الدين. من أي ناحية؟ بارك الله فيكم، بعض الناس إذا أردت أن تتكلم معه في العلم يظن أن كثرة العلم، أن العلم الغزير معناه كثرة جمع الكتب، وربما كان هذا الموضوع من التكاثر المذموم، ربما كان هذا الموضوع من التكاثر المذموم. يذكر عن بعض السلف أنه جمع حديثا، الحديث هذا صحيح، من 100 طريق، فرأى في المنام من يقرأ عليه قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. رأى من يقرأ عليه قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. أما أن تستكثر من شيء يقربك إلى الله ويباعدك عن النار، فهذا هو الشيء المطلوب، المطلوب أن تستكثر من هذا الشيء. ولكن الشيء الذي يلهيك الاستكثار به، فانتبه من كثرة الاستكثار مثل هذه الأشياء، كثرة الاستكثار من مثل هذه الأشياء. وهذه الأمور ربما ألهت بعض بني آدم إلهاء عظيمة. يعني إخوان الكرام، عندما يتأمل الإنسان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على صحابة، والصحابة يعني يطينون حائطا لهم، يعني تطيين الحائط هذا أمر يعني طبيعي وعادي جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: الأمر أقرب من هذا. واضح بارك الله فيكم، يعني رحيل الإنسان من الدنيا أدنى من هذا الشيء. فكثرة الاستكثار التي تشغل عقل الإنسان وبال الإنسان ربما عادت وبالا على الإنسان، ربما عادت وبالا على الإنسان. بعض الناس في بيته غرفة كاملة من العطور والطيب، طيب هل هذا الأمر محرم؟ لا، هذا الأمر ليس من الأمور المحرمة، لكنه ألا يلهي الإنسان؟ يلهيه ويشغله عن المقصود الأعظم. ما هو المقصود الأعظم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إخوان الكرام، أمر آخر، شوف الإنسان، إشغال الإنسان ومغالطة النفس. بعض الناس في بيته تجد عنده طاولة وعشرين قلم وعشرين كراسة وعشرين دفتر، ويعني بعض الطرق المناسبة للجلوس المريح، فتقول له: خير؟ يقول: حتى أطلب العلم. طيب استكثرت من هذه الأشياء، هل قرأت كتابا من 10 أوراق؟ يقول لك: لا. شغله ماذا؟ يجمع مثل هذه الأشياء. هذه الأمور تشغلك رعاك الله، تجد الجاد من طلبة العلم ربما قرأ تحت الأشجار في بعض البلدان، ربما كتب بعضهم المصاحف على الألواح، لأن عندهم جدية ونهم في طلب العلم. فاحذر من الاستكثار مثل هذه الأمور. بعض الناس عنده الاستكثار من الساعات، السيارات، إلى غير ذلك من حطام الدنيا، وفي الواقع هذه الأمور يعني ربما نقول أنها تدخل في باب الشيء الذي لا ينفع ولا يضر، ولكن أحيانا إذا صارح الإنسان نفسه ربما أدخلته في أمور تكون من الأشياء الواضحة في الضرر والإفساد لدينه. نسأل الله العفو والعافية. حتى زرتم المقابر، انشغل الإنسان بالاستكثار مثل هذه الأشياء، انشغل الإنسان بالاستكثار من مثل هذه الأشياء، حتى زرتم المقابر، حتى خرجتم من هذه الدنيا، حتى خرجتم من هذه الدنيا. فتجده في آخر عمره يستكثر من مثل هذه الأمور، مع أن الإنسان في آخر العمر المفروض أن يستكثر من الطاعة ويستكثر من أعمال البر والتقوى. وحقيقة أيها الإخوة الكرام، عندما يكون الإنسان في الثلث الأخير من العمر أو في النصف الأخير من العمر، وتجده يتكلم في مواضيع من حطام الدنيا ربما لم يتكلم عنها الشباب الصغار، لابد عليه أن يراجع نفسه. فإن بعض الناس يتكلم بأشياء حتى الشباب الصغار يضحكون عليه، يقول هو في هذا العمر يفعل مثل هذه الأشياء ويقول مثل هذه الأمور، هذا والله باب خطير. وهذا الأمر إخوان الكرام شيء موجود في النفس البشرية، شيء موجود في النفس البشرية. جاء عن التابعي المعروف أبو عثمان النهدي قال: قد بلغت 30 و100 سنة، فما مني شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. يعني بعض الناس عنده طول الأمل، واضح بارك الله فيكم، عمره 90 سنة، يقول إن شاء الله سأعيش إلى عمر 150 وسأفعل كذا وكذا، والأمر أقرب من هذا، والأمر أقرب من هذا. يعني من دعابات بعض الإخوان، أذكر هذا الأمر من باب الدعابة، يقول تسمع أحيانا بعض الناس يتكلم عن الاستكثار من مسائل الدنيا وحطام الدنيا، قال: والأجدر بهؤلاء أن يأخذوا رقما ينتظرون به دورهم عند المقبرة وعند القبور. يعني أفي هذا العمر تتكلم عن مواضيع ربما ترفع عنها بعض الصبية الصغار؟ هذا أمر معيب جدا، معيب شرعا ومعيب عرفا، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. طبعا هل معنى هذا أن الإنسان ما يأخذ بنعم الله عز وجل عليه؟ نقول إخوان الكرام، تحوير الكلام والمغالطات، وبعض الناس دائما تقول انتبه لآخرتك، قال يعني حرام نأخذ من الدنيا، ما أحد قال لك مثل هذا الأمر، لكن أنت تغالط نفسك، لأن الله يقول ألهاكم التكاثر. أدخلك هذا الأمر في ماذا؟ في موضوع اللهو والإلهاء، فهنا لابد أن تنتبه لنفسك. ولا يعني أحد ولا يقول لك أحد أن تعيش في القرن الماضي وأن تترك نعم الله عز وجل عليك، لكن هذه من طرق بعض الناس إذا أراد أن يصد النصيحة أورد عليك مثل هذه الإشكالات التي يتخيلها هو. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، أي بعد موت الإنسان سيعلم خطأ فعله ويعظ أصابع الندم، وهناك لا ينفعه الندم، لأن الإنسان في الدنيا في دار العمل، وأما في الآخرة فهو في دار الجزاء. نسأل الله أن يلطف بنا. ثم كلا سوف تعلمون، هذا تأكيد أن الإنسان سيعلم بعاقبة أفعاله إن وقف بين يدي الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف ينصح فيقول: سترد فتعلم. سترد على من؟ على الله، فتعلم عاقبة أفعالك، سترد على الله وتعلم عاقبة أفعالك. قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال ربنا عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علما يقينيا ما الذي ستجدونه بعد الموت لانزجرتم عن هذا التكاثر. وهذا الأمر يعطيه الله عز وجل لمن أقبل على العلم بنصوص الكتاب والسنة، فهو يعلم علما يقينيا أن هذه الأشياء لا ينتفع إن انشغل بها والتهى بها، فتجده يفكر دائما في الآخرة، ما الذي ينفعني في آخرتي، ما الذي ينفعني إن وقفت بين يدي الله عز وجل. أعرف أحد الإخوة عنده ولع في موضوع معين، قال: وجدت نفسي أتوسع في هذا الشيء، فكان يزجرها أن هذا من التبذير وهذا من الإسراف، فكان يكف نفسه عن الانشغال والالتهاء في مثل هذه الأمور. وبعض هذه الأمور ربما لن يشبع منها الإنسان، ربما لم ولن يشبع منها الإنسان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قسم بأن الناس سيرون الجحيم ويرون النار ويرون العقاب في يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم لترونها عين اليقين، يعني يراها الإنسان ويوقن بها ويراها بعينه يوم القيامة، فيعلم أنه فرط وضيع تضييعا عظيما. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يسأل الإنسان في يوم القيامة عن النعيم الذي عاشه في هذه الدنيا. في مسند الإمام أحمد قال الزبير بن العوام لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، يعني طعامنا يا رسول الله التمر والماء، أي نعيم سنسأل عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك سيكون. فالإنسان سيسأل عن الخيرات والنعم التي يعيشها في هذه الدنيا، وجاء في الحديث إن أول ما سيسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة ألم أصحح لك بدنك وأروك من الماء البارد. هناك نعم عظيمة نحن في غفلة عن شكرها وأداء حق الله عز وجل فيها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم أو ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، يعني لماذا خرجتم في هذا الوقت؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا فقاموا معه. فأتى رجل من الأنصار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج جائعا، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، يعني الواحد لو تخيل منا كم يوم بات فيه جائعا لا يجد شيئا من الطعام، لذلك نحن في نعيم عظيم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على رجل من الأنصار قال الأنصاري الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، قال كلوا من هذه، وذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشرب، يعني كانوا في جوع فأكلوا من التمر وأكلوا من لحم الشاة وشربوا وشبعوا، ويعني الحمد لله أنهم ارتووا من الشراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فلذلك الإنسان دائما وأبدا ينظر إلى أفضال الله عز وجل عليه ويسأل نفسه هل أدى شكر الله عز وجل على هذه النعم أو أنه مقصر في شكر ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان طبعا يحرص أن تكون هذه النعم حجة له لا حجة عليه. يعني إخواني الكرام بعض الناس ما ينتبه أن من نعم الله عز وجل عليه نعمة الفراغ، ابدأ بحفظ القرآن، ابدأ بطلب العلم، اجتهد رعاك الله. بعض الناس في اليوم 4-5-6 ساعات يجلس على هذه التطبيقات، تطبيقات التواصل الاجتماعي، لا يحصل منها إلا الهواء كما يقال أو إلا الهراء. اترك مثل هذه الأشياء وانشغل بالعلم وركز على العلم والإقبال على العلم. وللأسف الشديد هذه الأمور ربما شتتت بعض الناس أو ربما أدخلت عليهم فسادا وشرا عظيما. أصبح بعض الناس يتابع كل شيء ويسمع لكل أحد ويأخذ من كل أحد، فبدل أن يزداد من التقوى والإيمان زاد حيرة وتشتتا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم عندنا بعد ذلك سورة العصر، وهي سورة مكية بالإجماع. قال الله عز وجل والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر الوقت المعروف أن الإنسان لفي خسر، يعني الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر، فالله عز وجل يقسم أن بني آدم وجنس الإنسان في خسارة وهلاك. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن بالله وعمل العمل الصالح وكان من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر فهؤلاء ينجون من هذه الخسارة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام من أهم المهمات موضوع تحقيق الإيمان بالله عز وجل، فإن بعض الناس ربما عندهم قوادح في مسائل الإيمان ومسائل التوحيد وبعضهم لا يشعر ولا يدري. وذكر لي أحدهم أنه كان في فترة من فترات عمره يريد أن يتقرب إلى فلان، الكلام عن مكان آخر ليس بلادنا. قال فذهبت إلى بعض السحرة، قلت له أنا أريد أن فلان يحبني، أعطني شيئا أعلقه على بدني أو أصنعه كي يحبني فلان الفلان. انظر إلى بعض الناس كيف أنهم يجازفون بمسائل الإيمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فربما كان هلاك الإنسان وخسارته في مثل هذه الأشياء، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وعملوا الصالحات، إذا أردت أن تنجو لابد من العمل، لابد أن يعمل الإنسان. ومن طرق مغالطة النفس أن بعض الناس يترك العمل الصالح. طيب يا فلان لماذا لا تصلي؟ قال لك أنا مسحور، أنا محسود. نقول له دع عنك مثل هذه الأشياء، لو كنت مسحورا، لو كنت محسودا، هذا ليس بعذر لك أن تترك الصلاة. واضح بارك الله فيكم، هذا لا تعذر به لترك الصلاة، هذا من ناحية أنك تؤمر وتطالب بهذا، إلا لو فقد الإنسان العقل هذا شيء آخر طبعا. أما أن الإنسان يقول أنا مسحور وأنا محسود وأنا معيون وهو يريد أن يترك الصلاة، فاتق الله عز وجل، لا بد من العمل، لا بد من العمل. قال وتواصوا بالحق، الدين النصيحة، فلا بد على الإنسان أن يذكر غيره بالخير وأن نتواصى بالحق وأن ينصح بعضنا بعضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد أيضا أن نتواصى بالصبر وأن يذكر بعضنا بعضا بأن نصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله عز وجل. في سورة العصر تذكير للإنسان بأن يغتنم عمره في الخير، لأنه إن لم يغتنم العمر في الخير كان من أهل الهلاك، كان من أهل الهلاك. جاء عن بعض السلف حكمة لطيفة، قال تعلمت سورة العصر من بائع ثلج كان يصيح ويقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. قال هذا هو معنى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يمضي عمر الإنسان ولا يكتسب العمل الصالح، فيكون ماذا؟ يكون من الخاسرين، يكون من الخاسرين. فلذلك يغتنم الإنسان وقته في الخير. قال رجل لبعض الصالحين كلمني، قال أمسك الشمس، يعني احبس الشمس والوقت حتى أكلمك وأجد وقتا للكلام معك. يعني قد يقول القائل هل الأمر بهذه الشدة؟ الجواب مع بعض الذين يضيعون الأوقات ويشغلون الناس بالقيل والقال، نعم لابد من الحزم معه. بعضهم يقول لك عندي موضوع، طيب الموضوع هذا قيل وقال لمدة كم؟ 4 أو 5 ساعات، فهذا لا تتحدث معه وقل له لا أريد أن أضيع وقتي معك. فكيف لو كان تضيع الوقت في القيل والقال والجدل والكلام الذي لا ينفع؟ ودخل بعضهم على بعض الصالحين، فإذا هو في سياقة الموت وإذا هو يصلي، يعني على هذه الحال الشديدة يصلي، فقيل له في هذا الوقت، قال الآن تطوى صحيفتي، فأريد بإذن الله أن تطوى صحيفتي وأنا في عمل طيب وأنا في عمل صالح. فلذلك الإنسان ينتبه. يعني أحبتي الكرام، حتى لو كان الإنسان في سفر، بعض الناس يقول أنا عندي رحلة في الطائرة 8 ساعات، طيب اقرأ فيها شيء من القرآن، سبح، استغفر، اذكر الله عز وجل، ترى هذا ينفعك، هذا رأس مالك، هذا العمر هو رأس المال. وكم والكلام أنا أوجه لنفسي، كم تمر علينا أوقات ولحظات وساعات والإنسان قد انشغل بأمور لا يعني لا تنفعه في الدار الآخرة، لا تنفعه في الدار الآخرة. ثم أيضا من فوائد هذه السورة أهمية أن نتواصى بالحق، فيذكر بعضنا بعضا، الدين النصيح. بعضهم التقف كلمة وتلقاها من بعض الناس، دع الخلق للخالق، فتقول له هل هذه الكلمة آية؟ يقول لك لا. طيب هل هذه الكلمة حديث؟ يقول لك لا. طيب في القرآن؟ وتواصوا بالحق. في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. فلذلك دع عنك هذه الكلمات وذكر وعظ وانصح، ولا تدري لعلك تلقي كلمة ينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة إخوان الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام ناصح وذكر كفار قريش، فماذا فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ استهزأوا به، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، رموا سل الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد عند الكعبة المشرفة. فبعض الناس يقول إذا نصحت فلان سيؤذيني، فأقول له بالله عليك الأذى الذي نتعرض له هل هو شيء أمام الأذى الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله هذا الأمر لا يكاد أن يكون شيء. لكن بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله عز وجل وينصح، ولا يريد أن يسمع إلا كلمة جزاك الله خيرا، هذا الأمر عسير. لأنك ستأتي للناس بما يخالف أهواءهم، فلذلك لابد أن تصبر. فإذا رد عليك بالكلام القبيح، الله يهديك، الله يصلحك، أنا نصحتك ووعظتك وذكرتك، وأعرض عنه. أما أنك إذا تعرضت إلى أي أذية تقول لا أنصح بعد ذلك أي أحد من الناس، فهذا الأمر لا يصلح. يعني أحد الظرفاء من أفاضل طلبة العلم ممن أعرفهم شخصيا قال: كنت في المسجد النبوي، يعني في مكان قريب من المسجد النبوي جدا، وإذا برجل لابس ملابس الإحرام يريد يتجه إلى مكة في استقبال الفندق، وإذا به يدخن. فقلت له: يا أخي ما يستوي أنت لابس إحرام وتدخن وأنت في المدينة؟ قال فصرخ أمام الناس: لا تكفرني. قال فالناس كلهم التفتت إلي، فقلت أنا والله ما قلت له شيء، أنا ذكرته بالله عز وجل. هذا حال بعض الناس، لكن ماذا تفعل؟ تصبر وتتقي الله عز وجل، ولا تقابل الإساءة بالإساءة، وقابلها بالإحسان، وقابلها بالإحسان. وهذا أيضا لابد أن نفعل مع أولادنا. يعني بعض الناس والعياذ بالله عنده ابن لا يصلي، تقول لماذا لا تذكره؟ قال القرار عنده، أنا ما أجبر أحد على شيء. الله يقول لنا في القرآن: وتواصوا بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنت تقول مثل هذا الكلام، لو أن ابنك قال: أنا لا أريد أذهب المدرسة وهذا قراري، تتركه؟ والله ما تتركه، فكيف تتركه لا يصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلذلك لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا التواصي بالصبر من أهم المهمات. شيخي لا تنشغل بهاتفك، لا تنشغل بهاتفك، ما يصلح ترى شيخ. يا إخواني أنا ما أدري، إخواني الكرام، بعض الأخوة جالس في وجهك ومنشغل بهاتفه والسماعة، طب لا تحضر الدرس الله يرضى عليك. أنا ما أقصدك أنت الشيخ، بس هذا يتكرر معي في الدروس، أقول ما هذا، هذا ما يصلح بارك الله فيكم. تحضر الدرس تسمع، لا ترغب بالسماع، كثر الله خيرك، ما أستطيع أجبرك بارك الله فيك يعني، لكن هذا لا يصلح قط، هذا لا يصلح أبدا. والإنسان لا يمكن بارك الله فيكم أن يركز إذا كان قد انشغل بهذا وهذا، ما يمكن بارك الله فيكم. فلذلك نصب، والذي يجد صعوبة أو غيره أو يشق عليه الأمر ما أستطيع أن أقول له شيء، لكن الله يعيننا على طاعته. ثم من أهم المهمات أن نتواصى بالصبر، يذكر بعضنا بعضا بأن نصبر على طاعة الله عز وجل، وأن نصبر عن معصية الله عز وجل. هذا من أبواب الصبر العظيمة التي ربما غفل عنها بعض الناس. كف نفسك عن معصية الله، عما حرم الله، اصبر عن موضوع إطلاق البصر، لا تطلق بصرك، واتق الله عز وجل، لأن هذه الأمور ربما سهلت في أيامنا إلى أبعد الحدود. فاتق الله عز وجل، هذا الكلام أوجه لنفسي قبل أي أحد آخر، الله يرانا، مطلع علينا سبحانه وتعالى. فاصبر واقبض على دينك كالقابض على الجمر. أيضا اصبر على أقدار الله. المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، يبتلى في ماله، يبتلى في وظيفته، يبتلى في صحته، يبتلى في أولاده، يبتلى في زوجته، إلى غير ذلك من الأمور. لابد أن يصبر الإنسان على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وأحيانا إخوان الكرام، لو سمع الإنسان قصص أهل الابتلاء والذين يتعرضون إلى ابتلاءات عظيمة، والله يعلم أن البلاء الذي يمر بالإنسان ربما كان بلاء يسيرا جدا للغاية مقارنة بابتلاءات عدد كبير من الناس. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحتاج أن نتواصى بالصبر، نحتاج أن نتواصى بالصبر. وأيضا بارك الله فيكم، إذا رأيت مبتلا رجل يعني تمر عليه ظروف صعبة وأنت ما تستطيع أن تواسيه بالمال، من الأمور العظيمة جدا أن تخفف عنه المصاب بالكلام الطيب، ذكره بالله عز وجل، اصبر يا فلان، احتسب الأجر، المؤمن يبتلى، والإنسان إذا يعني صبر يؤجر بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الأمر لعله أن يكون من التنفيس على أهل البلاء، فتؤجر على ذلك الأجر العظيم. ثم عندنا سورة الهمزة، يقول الله، كم بقي على الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله بإذن الله. ثم عندنا بارك الله فيكم تفسير سورة الهمزة. هذه السورة مدنية، وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك. ذكر الله عز وجل في هذه السورة أعمالا يبغضها الله عز وجل، وتؤدي بفاعلها إلى عذاب النار وإلى عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. بدأ الله عز وجل هذه السورة بذكر الهلاك والعذاب لمن كان همازا لمازا، والهماز هو الذي يغتاب الناس، الهماز الذي يغتاب الناس، واللماز الذي يطعن في الناس، الذي يطعن في الناس. يعني أحيانا بعض الناس ما يغتاب الآخرين، يجلس في المجلس فيقول: أنت يا فلان في كذا، ويطعن فيهم: أنتم كذا فيكم، أنتم في نسبكم كذا، في أصلكم كذا. فهذا هو اللماز، نسأل الله العفو والعافية. الذي جمع مالا وعدده، يعني هذا الإنسان عنده سوء خلق، وعنده سوء طبع، وعنده هذه الأعمال القبيحة، وهو أيضا مع هذا يجمع أموالا يعددها لكثرة هذه الأموال، وأيضا لشدة حرصه على المال. تجد بعض الناس عنده مال مقدار هذا المال 1000 درهم، تجده كل يوم يعد هذا المال. طيب أنت عارف العدد وعارف الرقم، لشدة حرصه على هذا المال يصنع مثل هذا الصنيع، وأيضا يحبس هذا المال ولا ينفقه في سبيل الله عز وجل، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال سيخلده وأنه لن يموت ولن يخرج من هذه الدنيا. وهذا يصل، وهذه المرحلة يصل إليها بعض أهل الغرور والعياذ بالله، يظن أن كثرة المال تعطيه خلدا في هذه الدنيا، وأنه سيكون مخلد في هذه الدنيا، وأنه يستطيع أن يتطاول على الناس. وربما جره هذا الأمر إلى أن يظن أنه يستطيع التطاول على دين الله عز وجل. هذا عند بعض الناس موجود، يظن أنه بسبب كثرة المال وأنه يصدر في المجالس بماله أنه يتكلم في الدين، والناس لن تقول له أي كلمة لأنه له الحق في ذلك، وهذا أمر قبيح شنيع، نسأل الله العفو والعافية. كلا لينبذن في الحطمة، ليس الأمر كما يظنه هذا الذي اغتر بهذه الأموال، فإن الذي يغتر بحطام الدنيا ينبذ، يطرح في الحطمة، في النار التي تحطم وتحطم من يلقى فيها. وما أدراك ما الحطمة؟ ما أدراك شأن هذه النار التي تحطم من يرمى فيها؟ نار الله الموقدة. هذه النار خلقها الله عز وجل وهي تتقد وتكون مسعرة على أهلها، وهي طبعا موجودة الآن. ما الدليل على أنها موجودة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر من فيح جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النار أذن لها بنفسين، النفس الأول أشد ما تجدون من الحر، والنفس الثاني أشد ما تجدون من الزمهرير، نسأل الله العفو والعافية. التي تطلع على الأفئدة، هذه النار من شدة حرها تنفذ إلى قلوب من كفر بالله عز وجل. يعني نار الدنيا إذا وضع الإنسان يده عليها هذه النار تنفذ إلى الجلد الظاهر، أما نار الآخرة لشدة حرارتها تنفذ إلى قلب الإنسان والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، أي هي مطبقة عليهم من جميع الجوانب، وما هم بخارجين من النار، لا يستطيعون الخروج منها، في عمد ممددة يعذبون في أعمدة طويلة من النار، أو قال بعض أهل العلم أبواب النار مغلقة بأعمدة ممدودة لئلا يتمكنوا من الخروج منها، نسأل الله العفو والعافية. طبعا في هذه السورة عدة فوائد، منها خطورة الغيبة، فالإنسان إذا اغتاب الآخرين وقع في أمر حذرنا الله عز وجل منه، ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأيضا خطورة الطعن في الناس. وهذه المسألة هانت على بعض الخلق في تطبيقات التواصل الاجتماعي خصوصا، فتجد الناس هؤلاء يسبون أهل البلد الفلاني، وأهل البلد الفلاني يشتمون أهل البلد الفلاني، وكأنهم قد أخذوا صكا وتوقيعا بأنهم لن يحاسبوا على مثل هذا الكلام، والحجة أنه يكتب باسم مستعار ولا يعرفه أحد، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الذي جمع مالا وعدده، خطورة أن يجمع الإنسان المال دون خطورة أن يجمع الإنسان المال دون حرص على المال الحلال أو دون أداء حق الله عز وجل في هذا المال. فالإنسان لابد أن ينتبه لأداء حق الله عز وجل في هذا المال الذي جمعه. وأيضا منبه هنا على نقطة، بعض الناس عنده أموال وفتح الله عز وجل عليه، لا يتفقد قرابته، لا يتفقد أرحامه. وبعض الناس ممن وفقهم الله عز وجل عنده مال فيحسن إلى قرابته وأرحامه. بعض الناس عنده أخوات متزوجات، هذه الأخت تستحي أن تقول بأن وضع زوجها ضعيف، فتجد هذا الأخ يفهمها مباشرة، يذهب إليها ويزورها ويعطيها وينفق عليها ويرجو العوض فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا التراحم إذا وجد بين أفراد المجتمع فالناس بإذن الله على خير إن شاء الله تعالى. وأما الإنسان يعلم أن عنده بعض القرابة ربما سألوا الزكاة وهو قادر مستطيع ولا يعطيهم شيئا من المال، بل ربما أعطى الأباعد ولم يعطي القرابة، فهذا لا بد أن يراجع نفسه. ثم أيضا بارك الله فيكم من فوائد هذه السورة أن من فعل الأعمال السيئة فهو متوعد بنار جهنم، فهنيئا لمن خاف الله عز وجل ورجع عن الشر وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. درس شرح بلوغ المرام قائم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. نعم. طيب، إذا كنت في مثل بيئتهم وفي مثل إيمانهم اجمع، واضح؟ إذا كنت في مثل بيئتهم وفي مثل إيمانهم اعقلها وتوكل على الله عز وجل. نعم. هي. توكل على الله الشيخ، توكل على الله الشيخ. أنا أجاوبك الشيخ، توكل على الله. يعني أنت تذكر الآن واحد من بين آلاف طلبة العلم، توكل على الله الشيخ، الأمور طيبة وسهلات الشيخ ونشوف إن شاء الله. هذا الإنسان السعيد ابن تيمية يقول كلمة جميلة، قال ومن أطيب الدعاء اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحدا أسعد بعلمي مني. واضح بارك الله فيكم. لذلك على هذه قناعتي الشخصية، في الغالب ضدان لا يجتمعان. شيخ عارف شو الرأي، يجتمعان ولا ما يجتمعان؟ صعب صعب هذا الأمر. أبو حميد سمعنا ولا ما سمعنا؟ مرت علينا نماذج أبو حميد؟ مرت علينا نماذج أبو حميد ولا ما؟ ربما عشرات النماذج، أنا ما أشمت بهم والله، والله الذي لا إله غيره ما أشمت، تتحسر على بعض الناس. وأذكر أحد طلبة العلم من الأفاضل، كان عنده فهم، فهم طيب طيب جدا لمسائل العلم، تجلس معه يراجع، يراجع معك مسائل العلم بفهم طيب. بعد مدة حتى أؤكد على الكلام بارك الله فيك التقيت به، خير يا أبو فلان؟ قال عندك سؤال عن الغنم، هاته غيره انشغل بتجارة الأغنام. يعني يعني هذا ليس أمر محرم يعني، لكن العلم نعمة عظيمة جدا، فلذلك سلمكم الله ينتبه الإنسان. نعم أحيانا تكون المسألة بارك الله فيكم لها يعني استثناءات طبعا يعني، لكن في الغالب نشاهد أمور يصعب الجمع بينها، والله تعالى أعلم. تفضل. دقيقة إخوان الكرام، الآن المتفرغ، المتفرغ اللي يقول بعطيك راتب 20,000 وأقبل على طلب العلم، يعرض عن طلب العلم، فكيف لو اجتمع مع هذا تجارة وانشغال؟ ويعني حاضر الحين درس، أحد المشايخ قال لي، قال أحد المشايخ له كتب مؤلفة في بعض البلدان، قال فترة جاءتني مسألة أن أريد أفتح دكان، قال وأنا أعطي موعظة للناس بعد صلاة العشاء وبعد هذه الموعظة أنقل هذه السلع في المحل ومراكض من مكان لمكان، والقلب يتشتت قال فأين العلم؟ الشيخ الألباني كان مشغل يعني عنده عمل من التجارة، لكن كان يقول إذا حصلت قوت يومي قوت اليوم، يعني قوت اليوم قد يكون كم؟ 100 درهم. يقول أترك هذا الأمر وأتجه إلى طلب العلم إلى اليوم التالي، وهذا الأمر عسير جدا بارك الله فيكم. فلذلك يعني الإنسان يتعظ بغيره، والله المستعان، وعسانا سالمي والله. تفضل. أحسنت أخوي محمد، يسأل أخونا محمد إذا كان اللمز بارك الله فيكم من باب الدعابة، الدعابة ما تكون مثل هذه الأشياء، واضح بارك الله فيكم، إلا في بعض الأمور المعقولة جدا، هذه أمور يتحملها الناس، يعني جرى عرف الناس أنهم يتكلمون فيها، واضح بارك الله فيك، والناس تحتملها ولا يتحسسون منها. لكن بعض الناس يتكلم ويتمادى في الكلام ويقول يا فلان مالك لا تستحمل المزاح، لا ما يصح مثل هذا الأمر. وهنا نتذكر قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأرجع إلى الموضوع الأول، يقولون إخوان الكرام من أراد أن تأتيه الدنيا إلى باب بيته فعليه أن يطلب العلم، فالله عز وجل ما يضيع أهل العلم، ترى إخوان الكرام الله عز وجل ما يضيع أهل العلم، كن على يقين بمثل هذا الأمر، فأقبل على العلم وانشغل بالعلم تجد الخير العظيم بإذن الله عز وجل. أحد الزملاء من أعرفهم قال كان معي في فصلي طلاب في المدرسة الذي دخل الطب ودخل بعض الأمور الدنيوية وغيرها، واتجه صاحبنا إلى العلم وتبارك الله عنده يعني مهارة رزقه الله عز وجل لهذا الرجل في مسائل العلم وفي إدراك كثير من المسائل، فتح الله عز وجل عليه. قال الآن أقارن حالي مع حالهم، قال تعلم بأن راتبي أعلى من راتبهم؟ قال هم يقولون الآن طالب العلم ما يجد مال ما يجد كذا، قال وضع المادي أفضل منهم أحسن منهم. فلذلك الإنسان يرجو ما عند الله، ما يضيع طالب العلم وما يضيع أهل العلم، استعن بالله عز وجل وتجد الخير العظيم. وأما الإنسان يدخل في مجالات لا يحسنها ولا يضبطها فربما عض أصابع الندم. وهناك نقطة مهمة جدا، العلم إذا أقبل عليه الإنسان يجد أن الأمر مع مرور الأيام سهل ويسير، إذا أعرضت ثم أردت الرجوع هذا اختبار، هذا اختبار عظيم جدا، ربما صعب الأمر عليك جدا، هذا امتحان. فلذلك بعضهم يترك العلم ثم يريد يرجع إلى العلم فيجد صعوبة بالغة، فقد يؤدي به هذا الأمر إلى ترك العلم مرة أخرى، واضح بارك الله فيكم، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.